السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من رحمة الله تعالى بعباده أن يسر لهم مواسم الخير والبركات، وبلغهم إياها لتضاعف الحسنات وتكفر السيئات. فالسعيد من اغتنمها وحرص عليها، والخاسر المغبون من فرط فيها وتكاسل عنها. ومن هذه المواسم المباركات، ومن أفضل أوقات القربات ما نحن فيه هذه الأيام، وهي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، أيام يتسابق فيها المتسابقون، ويتنافس فيها المتنافسون. خصها الله عز وجل بالعطايا، وفضلها بخصائص ومزايا، فقد اختارها الله واصطفاها، وجعلها أفضل أيام السنة وأعلاها، فأقسم بها المولى تشريفا لها وتعلية من شأنها، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين: المراد بالعشر في الآية العشر الأول من شهر ذي الحجة. وهذه الأيام يا عباد الله خير أيام العمل الصالح، وأحبها إلى الله تعالى، تجتمع فيها من أمهات الطاعات ما لا تجتمع في غيرها من أيام السنة: صلاة وصيام وحج وذبح وتكبير وصدقة وذكر لله تعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفيها يبتدئ الناس أعمال حجهم، فيوم التروية وهو اليوم الثامن يصعد فيه الحجاج من مكة إلى منى ملبين بالحج. وفيها يوم عرفة وهو ركن الحج الأكبر. وفيها يوم النحر وهو أعظم الأيام عند الله تعالى، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، ليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابه. ألا لا وقت للعمال فيه، ثواب الخير أقرب للإصابة من أوقات الليالي العشر حقا، فشمر واطلبا فيها الإنابة. عباد الله، لما كان كثير من المسلمين لا يستطيع الذهاب إلى بيت الله الحرام، جعل الله لهم موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. فأبواب الخير ميسرة كثيرة، وفضل الله واسع، ومننه على عباده عظيمة. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يقول العلامة ابن رجب رحمه الله: تعرضوا لنفحات مولاكم في هذه العشر، فإن فيها لله نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد بها آخر الدهر. عباد الله، يشرع في أيام عشر ذي الحجة التكبير المطلق، وهو في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لقول الله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر، وقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. أما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة لغير الحاج إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم. وللتكبير عباد الله جملة من الصيغ، منها: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذه الصفة ثابتة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وورد أيضا بتثنية التكبير في البداية، ومنها ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. ومنها ما ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. عباد الله، يشرع للمسلم في هذه العشر المباركات أن يتقرب إلى الله جل وعلا بجميع الطاعات والقربات، ومنها الصيام، وخصوصا صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد ورد في فضله ثواب عظيم. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومن الأحكام الشرعية التي تتأكد معرفتها في مستهل هذه الأيام ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواهما مسلم. فمن أراد أن يضحي فإذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من جلده شيئا حتى يضحي. وهذا حكم خاص بمن أراد أن يضحي، أما أهله وأولاده ومن يضحي عنهم ومن كان موكلا بذبح الأضحية فإنه لا يشملهم ذلك الحكم ما لم يضحوا لأنفسهم. ومن فعل من ذلك شيئا لا يضر أضحيته، ويخطئ من يظن أن إمساك المضحي إحرام، بل يجوز له الطيب وإتيان أهله وغيره مما يمنع على المحرم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، فإن من اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، من أعد العدة لحج بيت الله الحرام وتجهز للذهاب إلى خير البقاع في أفضل الأيام ليقضي حجه ونسكه ويتم فرضه أو تطوعه، فهو مقبل على عمل عظيم وثواب عميم، فهو حج وجهاد وبذل وعطاء، عبادة جمعت بين العبادات القولية والبدنية والمالية، لذلك كانت من أركان الإسلام ودعائمه العظام، فعلى الحاج أن يجرد النية لله تعالى فيخلص في جميع أعماله وأقواله، يحج لله لا رياء ولا سمعة، وينزه عمله وقوله عن كل ما يكدر صفو الحج أو ينقضه أو ينقصه من الآثام والسيئات والمنهيات والمحظورات، فيرجع من حجه وقد حطت عنه سيئاته ورفعت عند الله تعالى درجاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هي أيام معدودات يا عباد الله، من اغتنمها بخير فيا سعادته، ومن فرط فيها فيا عظم ندامته. فهيئ نفسك أيها الحاج للاجتهاد في القول والبذل في العمل، اكسب الدقائق واللحظات في ذكر رب البريات وكسب الأجور والحسنات، فما تدري لعلك لا تحج بعد عامك هذا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وعلى الحاج وكل من يتهيأ لعبادة أن يتعلم أحكامها وشروطها وأركانها، ويزداد معرفة بمستحباتها وآدابها ليزداد ثوابه ويثقل ميزانه بحسناته. وعليه أن يتعلم محظورات الإحرام وما يجب على الحاج البعد عنه حتى لا يقع فيما قد يفسد أو يبطل عليه حجه وهو لا يعلم. فالتقصير في التعلم والسؤال مما يورث الحرج على الحاج، فيندم على تفريطه وتقصيره في تعلمه وسؤاله. اللهم إنا نسألك التوفيق في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.